وصل بنا الكلام إلى بحث لا ثمر فيه لا فقهية ولا أصولية، وهو الفصل السادس. حاصل هذا الفصل يتكون من سؤال، هذا السؤال هو: هل يجوز أن يأمر الآمر بأمر مع علمه، أي علم الآمر، بالاتفاء شرط، أي شرط الأمر؟ يعني هل يمكن أن نتعقل ونتصور أن يأمر الآمر بأمر مع علمه، علم الآمر، أن الأمر غير متوفر الشرط فيه أو لا؟ قبل بيان هذه المسألة ذكرنا أن المسألة لا ثمر فيها أصلا، لا أصولية ولا فقهية. هذا من جانب. من جانب أن المراد من كلمة هل يجوز ليس بمعنى الإباحة والتفصيل، بل المراد من الجواز هو الإمكان على ما سيأتي بيان تفصيلا. فمعنى هل يجوز بمعنى هل يمكن، فالمسألة مسألة العقل، يعني هل يرى العقل استحالة أو عدم استحالة إمكان أو عدم إمكان أن يأمر الآمر بأمر مع علم الآمر أن هذا الأمر ليس فيه شر؟ هل يستطيع أن يأمر بالحج مع علمه أنه يأمر الآمر بالحج على غير المستطيع مع علمه أنه لا يتوفر في ذلك المكلف الاستطاعة له؟ شلون؟ لا، احنا كلامنا في الانسان، هل نتعقل ان الامر يامر بامر او لا؟ مو هو كلامنا ذاك الشيء، ذاك الشيء اخر. هل يمكن العقل يتصور ان الامر يامر بامر ويعلم ان الامر يعلم الوجوب، ما يعلم ان شرطه ما راح يتوفر البته تماما، ما راح يتوفر؟ هل يمكن ان نتعقل هذا الشيء؟ هذا ما في ثمره اصلا. واضح؟ على كل حال، ذهب المصنف الى عدم الجواب، إلى عدم جواز أن يأمر الآمر بأمر مع علمه بالاتفاء شرطه، ومرجع ذلك الامتناع، ومرجع ذلك القول، أي عدم الجواز، لأنه أي لأن القول بجواز وجود أمر مع عدم شرطه وعبارة عن القول بوجود المعلول بلا علته، لأن العلاقة بين الوجوب والشرط علاقة المعلول والعلة، باعتبار أن الوجوب أي الأمر يتوقف على وجود شرطه، توقف المعلول على علته، فإن الشرط من أجزاء العلة، والمركب أي العلة بأجزائه الثلاثة، المركب بأجزائه الثلاثة اللي هو المقتضي والشرط وعدم المانع، يتقدم رتبة على المعلول أي على الوجوب والأمر. فلا يمكن أن نتعقل وجود أمر الوجود وجوب مع أن الشرط أي جزء من أجزاء التي غير متوفر. هذا عبارة أخرى عن القول أن المعلول موجود وعلته غير موجودة. فالنتيجة أنه لا يمكن المصير والقول إلى أنه يمكن للآمر أن يأمر بأمر مع علمه أن شرطه غير متحقق وغير موجود. هذا من جهة. لا، هو أصلا ما نستطيع أن نتعقله. إحنا هذا كلامنا إذا قلنا بإمكانه، لكن هذا الإمكان، هذا طرق كلامكم، إذا قلنا بالإمكان هو أصلا غير ممكن، يعني أصلا غير ممكن حتى بيت السعي يستلزم العبثية. وهو هذا القول إذا قلنا بهذه المقالة، فبعد النتيجة لا ضيرة، باعتبار أنه، لكن مع ذلك يلزم إشكال آخر. صحيح الشرط يرجع إلى الواجب على مبنى الشيخ الأنصاري، بس نحن نتحدث عن الوجوب هيئة ومادة، وليس فقط الوجوب اللي يصب به الهيئة اللي جاي نتحدث عنه. وإن رفع غائلة إشكال أنه الشرط يرجع إلى المادة، لكن عندما نتكلم عن الوجوب نتكلم عن الوجوب هيئة ومادة، فلا يلزم الذي ذكرتموه. نجي الآن نطبق العبارة ثم نأتي إلى مبحث آخر. وصلنا إلى الفصل السادس. الفصل السادس عبارة عن سؤال، هو إذا فقط نسجل السؤال، هو: هل يجوز عقلا أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط الأمر، شرط الأمر بين قوسين أي شرط الوجوب، أم لا؟ هل نتعقل ونتصور ويحكم العقل بذلك الشيء أو لا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى أن المراد من الجواز والإنسان. طبق العبارة. قال المصنف: فصل، وهو الفصل السادس، لا يجوز. سيأتي معنى كلمة لا يجوز، شنو معناها؟ لا يمكن. فكلمة لا يجوز المعنى لا يمكن، وليس المراد من الجواز على ما سيأتي الإباحة أو التخيير. لا يجوز أمر الآمر مع علمه، أي مع علم الآمر. طبعا بعض المحشين أشكل على إضافة كلمة مع علمه، بعضهم أشكل قال لا داعي لإضافة كلمة مع علمه، لأن علم الآمر لا مدخلية له في تشريع الحكم على تفصيل، ما على مدخلية العلم أو عدم العلم. قال مع علمه، أي مع علم الآمر بانتفاع شرطه. هذا الشرط الضمير راجع لنا، راجع للأمر، يعني مع علمه بانتفاء شرط الأمر. هل يستطيع إذا وياي نتعقل أن الأمر يأمر بأمر بوجوب مع علم الأمر أن ذلك الوجوب لا يتوفر شرط البتة؟ أجاب المصنف بعدم الجواب. قال لا يجوز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه، خلافا لما نصب إلى أكثر مخالفينه. طبعا نحن الإمامية المعروف عندنا عدم الجواب، لكن نصب إلى من خالفنا إلى إمكان ذلك وأنه لا مانع منه، خلافا لما نصب إلى أكثر مخالفين القائلين بالجواز. ضرورة، هاي ضرورة تعليل ودليل المصنف، تعليل لقوله لا يجوز. ما هو الدليل على عدم الجواز؟ ذكرنا قبل قليل ما هو الجواز، لأن القول بالجواز ماذا يستلزم؟ يستلزم لازم قاطع، هو تقدم المعلول على العلة، أو بعبارة أخرى وجود المعلول بلا علته، وجود المعلول وهو الوجوب والأمر بلا علته وهو شرط. ضرورة أنه لا يكاد يكون، هاي يكون تامة وليست ناقصة، تامة بمعنى يوجد يتحقق، وأقول أنه كانت تامة بمعنى وجد وليست كانت ناقصة، فهذه يكون تام وليست ناقصة. لا يكاد يكون، يكون يعني يوجد يتحقق، كان تام. لا يكاد يكون أي يوجد الشيء، طبعا المراد من الشيء هو شنو في المقام، الأمر أو الوجوب نفس الشيء. لا يكاد يكون أي يوجد ويتحقق الشيء مع عدم علته، يعني مع عدم وجود علته. منو علته في المقام؟ أحسبتم الشر، هو جزء من أجزاء علته، مع عدم علته يعني مع عدم شرطه. كما هو المفروض في المسألة، لأن المفروض في المسألة إذا تلاحظون المفروض ما هو في المسألة؟ انتفاء الشرط، وانتفاء الشرط أي انتفاء جزء من أجزاء العلة، لأن العلة أو المركب متكون من أجزاء ثلاثة، إذا انتفى جزء من أجزاء المركب ماذا يؤدي؟ المركب هو العلة، يتكون من أجزاء مقتضي وشرط وعدم مانع. فإذا كان المركب متكون من أجزاء ثلاثة، انتفاء جزء منه ماذا يؤدي؟ إلى انتفاء المركب، أي انتفاء العلة. وبانتفاء العلة كيف نتعقل وجود المعلول وهو الأمر والوجوب مع أن الشرط بين قوسين جزء العلة بين قوسين العلة منتفى في المقام؟ كما هو المفروض ها هنا، أي في هذه المسألة، لأننا نفرض في هذه المسألة عدم الشرط أي عدم العلة، فإن الشرط، هذا أيضا تعليل لقوله لكون لا يكاد يكون، فإن الشرط من أجزائها أي من أجزاء العلة، وانحلال، وانحلال يعني وضرورة انحلال المركب. من هو المركب المقصود به؟ العلة الثانية لأجزائه الثلاثة. وانحلال المركب، انحلال بمعنى انتفاء، وانحلال المركب أي انتفاء المركب بانحلال بعض أجزائه، أي بانتفاء بعض أجزائه. من هو جزء اللي في المقام؟ الشر. فإن المركب بين قوسين علة الثانية تلتفي بانتفاء وانحلال شر، أو بانتفاء جزء من أجزائه وهو الشر. مما لا يخفى، هل مما لا يخفى خبر قوله وانحلال، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا لا يخفى وكون الجواز حتى شوية باقي مني وقع الكلام بين الأصوليين على أنه ما المراد من الجواز واضح؟ والسؤال الثاني سيأتي متوقف على جواب السؤال الأول. السؤال الأول ما المراد بالجواز في عنوان المسألة؟ وعنوان المسألة هل يجوز أمر الآمر؟ مش عندنا عنوان المسألة هل يجوز أمر الآمر؟ ما المراد من الجواز؟ المراد من الجواز هو الإمكان، يعني هل يمكن كما ذكرنا، وليس المراد الترخيص أو الإباحة. هذا هو السؤال الأول وجوابه. السؤال الثاني ما المراد في الإمكان؟ مو قلنا معنى الجواز هو شنو؟ الإمكان مو هل يجوز بمعنى هل يمكن. زين الإمكان بمصطلحين، هل المراد من الإمكان الإمكان الذاتي أو المراد من الإمكان الإمكان الوقوعي؟ ولماذا؟ قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من تمهيد مقدمة وبيان مصطلحات أربعة على ما سيأتي. الإمكان الذاتي وشنو؟ الامتناع الذاتي والإمكان الوقوعي والامتناع الوقوعي. الإمكان الذاتي والامتناع الذاتي، الإمكان الوقوعي والامتناع الوقوعي. إذا بينا هذه المصطلحات الأربعة يتضح لنا ما المراد من الإمكان في عنوان المسألة. هل المراد منه الإمكان الذاتي أو الإمكان الوقوعي؟ فنسجل جواب السؤال، هل المراد في الجواز الذي هو بمعنى الإمكان الإمكان الذاتي أو الإمكان الوقوعي؟ هذا السؤال وينمئ. ولماذا؟ الجواب، قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من تمهيد مقدمة وبيان معنى المصطلحات الآتية في نقطة الرابطة. الإمكان الذاتي، هذا بيان الإنسان الذاتي، هو كون الشيء في حد نفسه ممكنا غير ممتنع. معنى الإنسان الذاتي شوي بات منه، هو كون الشيء في حد ذاته شنو؟ ممكنا غير ممتنع. منه مثال المشهور المعروف اللي قد تكون درستونه، شنو مثال المشهور؟ جميع المخلوقات قبل وجودها، جميع المخلوقات قبل وجودها هي شنو؟ ممكنة ذاتا ولا مانع منها. كم العبارة؟ كجميع المخلوقات قبل وجودها فإنها في حد نفسها ممكنة وغير ممتنعة الوجود. نقطة سطر. المصطلح الثاني هو الامتناع الذاتي، نقطتين شارحة، هو كون الشيء في حد نفسه شنو؟ ممتنعا. أحسن، ممتنعا. منو مثال اللي دائما ذكره؟ اجتماع النقيضين، كاجتماع النقيضين الذي يكون محالا في نفسه، الذي يكون محالا في نفسه. هاي الآن لحد الآن مصطلحين وأبحاث. المصطلح الثالث هو الإمكان الوقوعي. نقطتين شارحة، هو ما لا يلزم، ما لا يلزم من فرض وجوده، العفو من فرض وقوعه، ما لا يلزم من فرض وقوعه محال، بحيث لا يترتب على وجود الشيء أي محظور من خلف أو دور أو نحو ذلك. يعني لا يلزم من وجوده أي محال، لا خلف ولا دور ولا نحو ذلك. خالف أي أن الشيء ليس ممتنعا بذاته ولا ممتنعا بغيره. من مثال اللي ممتنع بذاته باجتماع لأن الشيء تارة يكون ممتنعا بذاته باجتماع النقيضين وتارة أخرى يكون ممتنعا بغيره. من هو الممتنع بغيره؟ الممتنع بغيره يعني الممكن المعدوم، مو درستو الممكن المعدوم يعني عدم النار، عدم الإحراق، هذا ممكن معدوم، ممكن معدوم، لكن عدم الإحراق من ناشئ من عدم النار. فإن الشيء تارة يكون ممتنعا بذاته كاجتماع الضدين أو النقيضين، وأخرى يكون ممتنعا بغيره مثل الممكن المعدوم. فإن الممكن إذا لم تكن علته موجودة فهو ممتنع بالغير كعدم الحرارة لعدم النار. عدم الحرارة، عدم الحرارة شو يسمو مولانا؟ عدم الحرارة هذا مطلق يسمونه أحسنتم شو يسمونه؟ الممكن المعدوم، ممكن معدوم. منين نشأ عدمه؟ من عدم وجود علته المعطر عنه الممتنع بينا بغيره وليس ممتنع بنفسه. عدم الحرارة ما ممتنع بنفسه، هذا الممتنع لسبب عدم وجود النار، فالمعطر عنه بالممكن المعدوم عدم نشأ من عدم علته. فالنتيجة أن المراد نقطة راسطة، فالنتيجة أن المراد من الإمكان الوقوعي هو أن يكون الشيء، أن يكون الشيء غير ممتنع بذاته وغير ممتنع بغيره. نقطة راس سطر الامتناع، بعد يا مصطلح الامتناع الوقوعي، الامتناع الوقوعي هو أن يكون الشيء بذاته، هو أن الشيء بذاته الأفوف، هو أن الشيء بذاته لا يكون ملاكا لحكم العقل بالاستحالة، هو أن الشيء بذاته لا يكون ملاكا لحكم العقل بالاستحالة، بمعنى عدم وجود تناقض على مستوى الذات. ما في تناقض في مستوى الذات، كالتناقض الموجود وين؟ لا يوجد تناقض في مستوى الذات فيه في الممتنع الوقوعي، ما في تناقض في مستوى الذات. عندما أقول ممتنع لكن يعني ليس ذلك الامتناع إنما نشأ في مستوى الذات كمثال منه اجتماع النقيضين. فإن اجتماع النقيضين إنما الامتناع يكون وين؟ في حد نفسه وفي حد ذاته. إذن هو بما هو ليس ملاكا لحكم العقل بالاستحالة. لعد من نشأ تلك الاستحالة كم العبارة؟ إلا أن تحقق ذلك الشيء ووقوعه يستلزم المحال، كتحقق النار مثلا، كتحقق الحرارة مثلا، تتحقق الحرارة مثلا في حالة انعدام النار، وكذا في حالة انعدام أي وسيلة موجبة للحرارة. فالحرارة في هذا المثال، الحرارة المعدومة طبعا، الحرارة في هذا المثال تسمى ممتنع، ممتنع شنو؟ وقوعي، تسمى ممتنع وقوعي لأن تحققها حسب الفرق طبعا حسب الفرض، يا فرض فرض عدم وجود النار وبعد اي وسيله من ايجاد الحراره، لان تحقق الحراره حسب الفرض، حسب الفرض بين قوسين شنو الفرض؟ عدم وجود نار واي وسيله موجوده الحراره يؤدي الى وجود المعلول بين قوسين المعلول منه الحراره بلا علته، وهو خلف فرض قانون العلية، وهو خلف فرض قانون العلية. نقرا السطور وبعد هذه المقدمة نصل إلى نتيجة حاصلها أن الإمكان الذاتي هو ما ليس بمحال في نفسه فارض. والإمكان الوقوعي شنو؟ ما لا يستلزم وقوع المحال. نقطة راس سطر نقول إن المقصود في عنوان المسألة، من هو عنوان المسألة مولانا؟ هل يجوز ضمن جوازي معنى شنو؟ بمعنى الإمكان. إن المقصود بالجواز في عنوان المسألة هو الإمكان الوقوعي، اللي من يقابل الإمكان الوقوعي مولانا؟ الامتناع الوقوعي. إن المراد منه هو الإمكان الوقوعي دون الذاتي لسببين. السبب الأول أنه لا ينبغي الشك في إمكان وجود الأمر ذاتا بدون شرط. بحسب الإمكان الذاتي ممكن ذات وجود الأمر بلا شرطه. نعم وقوع الأمر بلا شرطه غير ممكن، غير ممكن لأنه محال ولأنه يستلزم المحال. عدم وجود الأمر بلا شرط هو بحد ذاته محال لأنه يستلزم المحال، مو نفسه محال، هو بحد ذاته ما في إشكال، بس لأنه يستلزم المحال. شيء يستلزم وجود المعلول بلا علته، فشي يكون وجود الأمر بلا شرطه؟ شي يسمونه ممتنع ذاته، لو ممتنع شنو؟ وقوعا، ممتنع وقوعا. فاللي قابل الممتنع الوقوع من هو؟ الإنسان الوقوعي. قلنا نعم وقوع الأمر بلا بدون شرطي غير ممكن لأنه يستلزم المحال وهو وجود المعلول بلا علة، فلا بد أن يراد من الإمكان في عنوان المسألة هو الإمكان الوقوعي للذاتي. هاي السبب الأول، نقطة راس سطر. السبب الثاني، هذا السبب الأول لكون المراد من الإمكان هو الإمكان الوقوعي وليس الذاتي. السبب الثاني أن غرض الأصولي لا يتعلق في تحقيق كون الشيء ممكن ذاتا أو مستحيل كذلك، كذلك يعني ذاته. غرض الأصولي ما يتعلق باسم يمي، غرض الأصولي ما يرتب على أثر الشيء، ماذا يترتب على أثر ذلك الشيء. إن غرض الأصول لا يتعلق في تحقيق كل شيء ممكن ذاته أو مستحيل كذلك أي ذاته، بل غرضه يتعلق بوقوع الأشياء وما يترتب عليها من أثر. غرضه يتعلق بوقوع الأشياء وما يترتب عليها من أثر، وهذا يناسب أن يكون المراد من الإمكان، ماذا يناسب أن يكون من الإمكان؟ الإمكان الوقوعي وليس الذاتي. نجي نطبق العبارة. قال المصنف: وكون الجواب في العنوان، أي في عنوان المسألة، في قولنا لا يجوز الأمر بمعنى الإمكان، بمعنى الإمكان في قبال من؟ في قبال الترخيص والإباحة. أنت خب ثبتنا أنه إمكان، بعد نسأل سؤال ثاني، ما المراد من الإمكان؟ المراد من الإمكان الإمكان الوقوعي، بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام. فإذا كان بعيداً فما المراد من الإمكان؟ إذا كان الإمكان الذاتي بعيد فما المراد من الإمكان؟ الإمكان الوقوعي. نعم شوية التصول إلى الاستدراك. قال شوية بس يعني يمكن أن يكون أو يمكن أن نقول بالجواز إذا كان المراد من الأمر في عنوان المسألة مرتبة من مراتبه، أي مرتبة من مراتب الأمر، ويكون الضمير في قوله شرطة راجع إلى مرتبة من مراتب الأمر الأخرى، بس التفت إلى العنوان. لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاع شرطه. أنا هسه الكلام اللي راح يجي لنا مستقبلا أتكلم عن مفردين. لا يجوز أمر أمر الآمر، أتكلم عن الأمر وشرطه. شرط منه كلمة شرطه صفة ضمير. نقول يمكن أن نقول بالجواز، نمو قبل قليل أجبنا بالجواز أو عدم الجواز. لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاع شرطه. نقول يمكن أن نقول بالجواز إذا قلنا أن المراد من الأمر في عنوان المسألة مرتبة معينة من مراتب الأمر اللي هو المرتبة الإنشائية الاقتضائية، والمراد من الضمير في قوله شرط راجع للأمر أن يكون مرتبة أخرى غير مرتبة الأمر المذكورة في السؤال، بأن يكون المراد من شرطه أي شرط الأمر في مرتبة أخرى اللي هي مرتبة التأليف. فش راعي يتقلب العنوان؟ راح يتكلم العنوان. هل يجوز أن يأمر المولى إنشاء؟ هل يجوز للمولى أن يأمر؟ لأن الأمر شنو المراد من الأمر؟ بعض مراتبه أي مرتبة؟ الإنشائية. فإيش راح تكون معنا العبارة؟ هل يجوز الآمر أن يأمر إنشاء مع علمه بانتفاع شرطه؟ شرطه شبيه من عنده يا شرطه مع انتفاع شرط فعلية ذلك الأمر أو لا؟ يقول هذا لا إشكال في جوابه، لا إشكال أن الآمر يعلن أن الأمر لا يصل إلى مرحلة الفعلية أي التحريك والبعث، لكن مع ذلك يأمر به، لا إشكال في ذلك. كما وين الأوامر الانتحالية الاختبارية، وكذلك بعد وين في موارد التعجيز، فموارد التعجيز وموارد شنو؟ وموارد التفسير كونوا قردة خاسئين ونحوها. يعلم المولى أنهم لا يمكن أن يكونوا قردة خاسئين، كذلك في أمر المولى جل شأنه في قضية ذبح إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام، حيث أنه أمره بذبح ابنه. أكو إنشاء، أكو حكم في مرحلة الإنشائية والاقتضاء، لكنه نعلم أن هذا الأمر أمر امتحاني أمر اختباري، مع العلم أنه لا يكون مراد المولى جدا، أي لا يكون مراد المولى أمر حقيقي فعلي يريد منه أن يصل إلى مرحلة الفعلية ومرحلة التحريف. فبالنتيجة لا إشكال من أحد أنه يمكن أن يأمر الآمر بأمر إنشائي مع علمه أن الأمر لا يصل إلى مرحلة من مرحلة الفعلية. لماذا لا يصل إلى مرحلة الفعلية؟ لأن شرط فعلية الحكم لا ينوجد أبدا، وذلك في الأوامر الامتحانية. فالنتيجة لو كان المراد من لفظ الأمر بعض مراتبه هي مرتبة الإشارية، والمراد من الضمير في شرطه بعض مراتبه الأخرى اللي هو مرتبة الفعلية، لا إشكال من أحد في جوازه وإمكانه بل وقوعه، بإمكانه بعد ووقوعه في الشرعيات والعرفيات. نعم هذا استدراك على قوله لا يجوز. نعم لو كان المراد من لفظ الأمر، لفظ الأمر في عنوان المسألة في قوله لا يجوز للآمر إلى آخره، الأمر ببعض مراتبه، من يصد بعض مراتبه؟ مرتبة الإشائية ومن الضمير، يعني ويكون المراد من الضمير، الضمير في قوله بانتفاع شرطه، شرطه ها الراجع إليه، الراجع إلى الأمر، بعض مراتبه الأخرى اللي هي بعض مراتب الأمر الأخرى اللي هي مرتبة الفعلية، بأن يكون هاي بعض يعني بأي إيش راح يصير مولانا؟ هل يجوز الآمر أن يأمر إنشاء بأمر مع علمه بانتفاء شرط فعليته؟ إيش راح يكون معناه؟ أو بعبارة أخرى، هل يجوز الآمر أن ينشئ أمرا؟ هل يجوز الآمر، هذا عن شوية أدب بكل عبارة، هل يجوز الآمر أن ينشئ أمرا مع علمه بعدم بلوغ ذلك الأمر إلى مصلحة الفعلية؟ هل يجوز الآمر أن ينشئ أمرا مع علمه بأن هذا الأمر لا يكون إلى مصلحة الفعلية أو لا؟ لا ضير في ذلك، كما في الأوامر الانتقامية والأوامر الاختبارية وفي موارد التسخير والتعجيز ونحو ذلك المذكورة، وين إذا تذكرون في باب الأوامر اللي ذكرناه، بأن يكون النزاع بين الأصوليين في أن أمر الآمر يجوز إنشاء، في بعض النسخ يجوز إنشاءه مع علم الآمر بانتفاء شرطه أي شرط الأمر بمرتبة فعليته، وبعبارة أخرى كان النزاع، يعني يقول يلزم النزاع وين؟ إذا كان شوية باكم يمي، يلزم النزاع وين؟ إذا كان الأمر في مرتبة والضمير راجع لمن؟ إلى نفس المرتبة، يعني إنشائي والضمير راجع لمن؟ إلى الأمر الشائع، أو أن الأمر يراد منه أمر شنو؟ فعلي، والضمير إما راجع إلى الأمر فعلي. أما لو كان الأمر يراد منه إنشائي والضمير فعلي، هذا لا إشكال فيه، وهو شنو؟ مو فقط لا إشكال وممكن، بل هو أصلا واقع في الشرعيات والعقليات. وبعبارة أخرى كان النزاع في جواز إنشائه، إنشاء الأمر مع العلم، أي علم الأمر بعدم بلوغ الأمر إلى المرتبة الفعلية، أي مرتبة البعث والتحريك، لعدم شرطه، هذا تعليل لعدم بلوغه إلى مرتبة الفعلية، لعدم شرطه لكان، هذا جواب لو كان المراد، لكان جائزا. وفي وقوعه شنو لكان جائزا؟ يعني لكان ذلك الكلام جائزا وصحيحا وعدم الجواب يتوجه. وفي وقوعه شنو وقوعه؟ وقوع من؟ وقوع الأمر في مرتبة الإنشائية وعدم وصوله إلى مرتبة الفعلية، يعني إنشاء الأمر مع عدم بلوغه إلى مرتبة الفعلية، وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية، ويقولون أن الوقوع أدل دليل على الإمكان. عندنا أوامر إنشائية لا تصل إلى مرحلة الفعلية البتة، ولا يحتاج معه شنو؟ يعني مع وقوع فضلا عن الإنسان، مع وقوع فضلا عن الإنسان وجود أمر إنشائي لا يصل إلى مرتبة الفعلية، ولا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤنة برهان، لأن الإنسان أدل دليل على الوقوع. وقد عرفت سابقا، حتى كان سائل يسأل يقول كيف نتصور وجود أمر يصل إلى مرحلة الإنشائية ولا يصل البتة إلى مرحلة من؟ إلى مرحلة الفعلية. يقول هذا موجود في الأوامر الامتحانية والاختبارية والتهديد والتعجيز والتسخير ونحو ذلك، هذه موجودة، وقد تقدم في بداية فصل الأوامر أن الأمر وإن دل على الطلب لكن له مدلول أخرى كما ذكرنا ذلك مفصلا. وقد عرفت سابقا في باب الأمر، في باب تقسيمات الأمر فصل الثاني، أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا، يعني أن يصل إلى مرحلة الحقيقية والجدية والبعثية والمحركية حقيقة، طبعا جدا حقيقة تساوي، هو البحث الجدي والبحث الحقيقي، فكان الأنسب من المصنف أن يعطفه بوي جدا وحقيقة، حتى يكون ذلك عطف تفسير جدا وحقيقة والتحريك جدا حقيقة، بل قد يكون الأمر صوريا امتحانيا، أم صوريا امتحانيا كان الأولى أن المصنف أن يعطفه بوجه يعني صوريا وانتحاليا كما في أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه عليهما السلام، وربما يكون غير ذلك، غير الانتحال، غير الصوري كما في التهديد والتعجيز ونحو ذلك. ومنع كونه حتى هذا انقلت إذا كان الأمر ليس بداعي إنشاء الطلب التحريكي، أي ليس طلبا حقيقيا، فلا يصح إطلاق لفظ الأمر عليه. المفروض في عنوان المسألة بارك كني شنو كان في عنوان المسألة؟ هل يجوز للآمر أن يأمر بأمر مع علمه باتفاق شرطه؟ وهذا يتناقى مع إطلاق لفظ الأمر عليه إذا لم يكن أمرا حقيقيا أمرا جديا، فكيف يصح إطلاق لفظ الأمر عليه؟ إطلاق لفظ الأمر عليه مع كونه ليس حقيقيا وجديا ومحركا وباعثا، هذا يتناقى مع إطلاق لفظ الأمر عليه. الجواب في ذلك صحيح أنه لا يصح إطلاق لفظ الأمر على أمر إنشائي لا يصل إلى مرحلة الفعلية، لا يصح إطلاق لفظ الأمر عليه حقيقة، لكن لا مانع من إطلاق لفظ الأمر عليه مجازا وتوسعا وعناية، وهذا ليس بعزيز أن يطلق على شيء من باب العناية والمجاز. فنحن عندما نقول لفظ الأمر، الأمر الإنشائي الذي لا يصل إلى مرحلة الفعلية، إنما إذا أطلقنا عليه لفظ الأمر هو ليس أمرا حقيقيا، لكن هذا الإطلاق إطلاق مجازي، ولا مانع من إطلاق لفظ الأمر على الإنشاء الذي لا يصل إلى مرحلة الفعلية إطلاق لفظ الأمر عليه إذا كان بالعناية والتوسع والمجاز. ومنع كونه أي كون الأمر المنشئ إذا كان بداعي الامتحان أو كان بداعي التهديد أو بداعي التلخيص ونحو ذلك، ومنع كونه أمرا إذا لم يكن، يعني إذا لم يكن ذلك الأمر بداعي البعث جدا جدا، يعني واقعا أو حقيقيا، وإن وصية وإن كان هذا المنع في محله، إلا أن إطلاق الأمر إطلاق لفظ الأمر على أي أمر، على أي أمر؟ الأمر الصوري الامتحاني غير الجدي الذي لا يصل إلى مرحلة الفعلية المحركية الباعثية، هذا صحيح. وإن كان ذلك المنع إطلاق عليه لفظ الأمر صحيح إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث، يقول بعد إذا وجدت قرينة على أنه لا يراد منه البعث فلا مانع، باعتبار أن ذلك الأمر، شنو المانع استعمال اللفظ شوية بس مني، استعمال اللفظ في غير ما وضع عليه مع وجود القرينة، أكو مانع؟ الاستعمالات المجازية لا مانع منها إذا وجدت قرينة على أن المراد من ذلك اللفظ هو معناه المجازي ليس معناه الحقيقي. فإذا أطلق لفظ الأمر على أمر صوري أمر اختباري أمر غير البعث والتحريك فمع وجود قرينة لا مانع منه، غاية ما في الأمر يسمى ذلك الأمر أطلاق لفظ الأمر عليه إطلاق مجازي وليس حقيقي. إذا كان هنا أو إذا كانت هناك قرينة على أنه يعني أن الأمر بداع آخر غير البعث، من هو الداعي الآخر؟ الصورية أو الاختبارية أو الامتحانية، توسعا يعني مجازا عناية مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى. وبعدما تقدم، هل يمكن أن نرفع النزاع بين الأصوليين من قال بالجواز ومن لم يقل بالجواز؟ نستطيع أن نرفع قاعدة وإشكال من قال بالجواز ومن قال بعدم الجواز؟ بعبارة أخرى، هل نستطيع أن نوجه النزاع بين القائلين بالجواز جواز أمر الأمر والقائلين بالامتناع، ومن الذي قال بالامتناع؟ المصنف. هل نستطيع أن نقول أن النزاع بينهم نزاع لفظي أو لا؟ نستطيع أن نقول أن النزاع بينهم نزاع لفظي، وذلك بأن يكون مراد القائلين بالامتناع فيما إذا كان الأمر والضمير العائد إليه وين؟ في مرتبة واحدة. ومراد القائلين بالجواز أن يكون المراد من الأمر أي مرحلة؟ مرحلة الإنشائية. وأن يكون الضمير العائد إليه في مرحلة الفعلية الاستدراك الذي ذكرناكم إياه. فبالتالي يقع التصالح بين الطرفين، أي الطرف الذي يقول بالجواز والطرف الذي يقول بالامتناع. وقد ظهر بذلك بما ذكرناه من الاستدراك حال ما ذكره بعض الأعلام، منهم المحقق القمي صاحب القوانين وصاحب الفصول وغيره، في المقام من النقض والإبرام، وربما يقع به أي بما ذكرناه أولا وما ذكرناه من الاستدراك بين الجانبين، منهم الجانبين القائلين بجواز الأمر والقائلين بامتناع الأمر، وبه يرتفع النزاع من البين فتأمل جيدا. والحمد لله رب العالمين. بس ما دام عندنا دقيقتين بس نكتب صفحه الفصل الجاي قبل كلمه دفع وهن، اكو عباره تفهم الدرس القادم كلمه تفهم قبل عباره دفع وهن، وجيتوها تفهم لعله اشاره الى عدم الفرق بين الامر والطلب، فإن طلب الطبيعة ليس له عدم الفرق بين الأمر والطلب، فإن طلب الطبيعة ليس له إلا معنى واحد، وهو كون إيجاد الطبيعة مطلوبا فارزة أو ترك الطبيعة مطلوبا، فالإيجاد والترك دخيلان في مفهوم الطلب أيضا، تدخلهما في مفهوم الأمر بلا فرق في البين. والحمد لله رب العالمين.